بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب البداء بفاتحة الكتاب قبل السورة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب البداءة بالفاتحة قبل السورة. لما فرغ النسائي رحمه الله من ذكر التكبير وأنه تفتح به الصلاة، وذكر ما يكون بين القراءة والتكبير وهو أدعية الاستفتاح التي جاءت من طرق مختلفة وبألفاظ وبصيغ متعددة، انتقل بعد ذلك إلى القراءة، إلى قراءة القرآن في الصلاة، فبدأ بهذه الترجمة وهي البدء أو البداءة بقراءة الفاتحة قبل السورة. المصلي يقرأ ما تيسر من القرآن، ولكن الاتيان بسورة الفاتحة هذا أمر مطلوب ومتعين ولا بد منه، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة مقدمة على قراءة غيرها، قراءة الفاتحة مقدمة على قراءة غيرها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون القراءة، يعني أول شيء يقرؤونه، يعني قراءة أول شيء يقرؤون الفاتحة. وليس المقصود الاقتصار على الحمد لله رب العالمين، لأن المقصود من هذه الجملة أنهم يبدأون بالفاتحة، وكلمة الحمد لله رب العالمين يراد بها الفاتحة ولا يراد بها هذه الجملة التي أنه يقتصر عليها، وإنما يريدون بذلك أنهم يقرؤون الفاتحة، وعبر عن ذلك بهذه الجملة منها وهي الحمد لله رب العالمين. فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر الخليفتان الراشدان رضي الله عنهما وأرضاهما أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. والنسائي جعل الترجمة البداءة بقراءة الفاتحة قبل السورة، قوله قراءة الفاتحة، يعني ثم أورد الحديث تحتها، يعني ليبين أن المقصود من الحمد لله رب العالمين هو السورة كلها، هو السورة كلها من أولها إلى آخرها. ولا يعني ذلك أن الفاتحة ليست من السورة، أن البسملة ليست جزءا من السورة، وإنما أراد بذلك الذي اشتهرت به هذه السورة وهي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم فإنها موجودة في أول كل سورة من القرآن، لكن الحمد لله رب العالمين موجودة في أول سورة الفاتحة موجودة، ولهذا يقال لها أحيانا الحمد، الحمد، وقال من الحمد إلى الناس، المصحف من الحمد إلى الناس، الحمد يعني الحمد لله الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين التي أولها الحمد. والمقصود من ذلك أنها أول شيء بعد البسملة، لأن البسملة موجودة في أول كل سورة. والعلماء قد اختلفوا هل هي جزء من كل سورة في أولها، أو أنها تذكر تبركا وتيمنا بذكر اسم الله عز وجل قبل قراءة السورة. ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوا البسملة في أول كل سورة في المصحف ما عدا أول سورة براءة، هذا يدل على أن البسملة من القرآن، لأنهم لا يجعلون مع القرآن شيئا ليس من القرآن، فإثباتهم إياها داخل المصحف، وهم لا يثبتون في المصحف داخله إلا ما كان قرآنا، يدل على أن البسملة من السورة. لكن قوله يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني لا يعني أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يعني أنهم يبدأون بسورة الفاتحة، يبدأون بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة منها بسم الله الرحمن الرحيم، بل إنها معدودة في آياتها ولها رقم من أرقام تلك السورة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآية الأولى والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، فهي قد جعلت أول آية من سورة الفاتحة، أول آية من سورة الفاتحة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف، ابن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان بلدة أو قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، فهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها أو لم تتعدد التسمية بها. عن
أبي عوانة،
عن أبي عوانة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة واسمه الوضاح، ولكنه مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو عوانة هذا متقدم من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهناك شخص آخر مشهور بهذه الكنية وهو أبو عوانة، وهو الذي استخرج على صحيح مسلم، صاحب المستخرج على صحيح مسلم أبو عوانة، ويقال لكتابه صحيح أبي عوانة، ويقال له مستخرج أبي عوانة، ويقال له مسند أبي عوانة. وهذا الذي معنا متقدم، وأما ذاك فهو متأخر، استخرج على مسلم حيث يأتي بأحاديث مسلم بأسانيد يلتقي فيها مع مسلم في شيخه أو من فوق شيخه، ولا يمر على مسلم، لأن هذا هو شأن المستخرج، أن يروي أحاديث كتاب بأسانيد لا يمر بها على صاحب الكتاب، وإنما يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك، فهذا هو المستخرج. وأبو عوانة المتأخر هو صاحب هذا الكتاب، وأما أبو عوانة المتقدم فهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين منذ أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله، وعاش وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ورووا عنه، وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، ليس عند النسائي أعلى من الرباعيات. وكما ذكرت مرارا أن أصحاب كتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات، وأربعة عند وثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده حديث عنده 5 أحاديث بإسناد واحد ثلاثية بإسناد واحد، والثلاثة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم شيء من الثلاثيات، بل أعلى ما عندهم الرباعيات، يكون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم 4 أشخاص. وهذا الحديث من هذا القبيل لأنه من رواية قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس، فهؤلاء 4 هم رجال الإسناد بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هؤلاء 4 حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، أحاديث هؤلاء أو حديث هؤلاء خرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وهو أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد على الحكاية، الحمد لله، الحمد إذا جاءت مرفوعة فالمقصود بها على الحكاية، يعني الحمد لله رب العالمين، هذا هو أول الفاتحة. فيأتي الحرف الجر ويأتي يبقى اللفظ على ما هو عليه على الحكاية، يعني حكاية اللفظ كما جاء، مثل ما يقال سورة المؤمنون لأنها قد أفلح المؤمنون، سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، يعني على الحكاية. وإلا بالنسبة للإضافة تكفي سورة المنافقين أو سورة المؤمنين، لكن إذا جاءت سورة المؤمنون فهي على الحكاية. وكذلك هنا بالحمد إذا جاءت الدال مرفوعة الحمد فهو على الحكاية، حكاية اللفظ أو حكاية صيغة الآية حيث جاءت، وهي الحمد لله رب العالمين. وهو مثل الذي قبله، وهو رواية يعني هو الحديث الذي قبله لأنه من طريق أخرى. هو الإسناد
عبد الله بن محمد.
أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري. وعبد الرحمن ابن محمد عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن مسور ابن مخرمة الزهري. وهو ثقة. وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم الأربعة.
نعم.
وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة.
حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان وهو ابن عيينة. وسفيان بن عيينة ثقة حجة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة ثبت حجة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. وهذا خماسي. هذا إسناد خماسي. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري يروي عن
سفيان.
عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة يروي عن قتادة
عن أبي
عن أيوب السختياني. وأيوب السختياني يروي عن قتادة. وقتادة يروي عن أنس. فهو خماسي يعني أنزل من الإسناد الذي قبله لأن في زيادة رجل. والإسناد الذي قبله أربعة وهذا خمسة.
قال قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم يعني مع السورة وأنها يعني جزء منها. وقد أورد النسائي في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بين قال بينما كان يعني يريد رسول الله بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء يعني وهو النوم القليل وكان يوحى عليه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فلما تنبه تبسم فسألوه عن تبسمه فقالوا ما أضحكك يا رسول الله ما الذي أضحكك فقال أنزل علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم فجعل البسملة من السورة وهذا يدلنا على أنها من السورة لأنه قال سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر إن هذا هو الذي قرأه هذا هو الذي أنزل عليه وكان من جملة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وكان من جملة ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فقرأها كما قرأ إن أعطناك الكوثر وما بعدها قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما قرأ إن أعطناك الكوثر إذن هذا يدل على أن البسملة تقرأ كما تقرأ يقرأ الذي بعدها كما تقرأ السورة يعني بأكملها تقرأ البسملة في أولها ثم وهذا هو مقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة ثم إنه قال أتدرون ما الكوثر أتدرون ما الكوثر؟ يعني هذا الذي جاء في هذه هذه الآية وفي هذه السورة إن أعطناك الكوثر. قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدنيه ربي في الجنة. نهر
آنيته
أكثر
من عدد
الكواكب. نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب. آنيته أكثر من عدد الكواكب. وفي هذا أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الكوثر جاء ذكره في هذه السورة في القرآن، والسنة بينت المراد به وأنه نهر في الجنة وعده الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. آنيته عدد الكواكب لكثرتها. ثم قال ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي العبد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي العبد. ثم ما جاء في الحديث نهر وعدنيه ربي في الجنة ترده أمتي فيختلج منه العبد. المعلوم أن من يدخل الجنة فإنه يشرب ويتمتع بما فيها ويتنعم بما فيها، ولا يزاد عنه أحد ولا يمنع أحد من التنعم بالجنة. ويقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني معنى هذا حرمان. ومن المعلوم أن هناك حوض تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قبل الجنة وقبل دخول الجنة، واختلف في مكانه هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، والمشهور أنه قبل الصراط، والناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون هذا الحوض، فيزاد عنه من يزاد ويمنع من الشرب بسبب الإحداث الذي حصل منه في الدنيا كما جاء ذلك مبينا في الحديث. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الذي يحصل فيه المنع والاختلاج هو الحوض. وأما من دخل الجنة ووصل إلى الجنة فإنه يتنعم بما فيها، ولكن المقصود بالمنع بسبب الإحداث هو الذي يكون قبل ذلك في عرصات القيامة قبل دخول الجنة. والحوض يصب ماءه يأتي من الكوثر كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث أنه يمده أو يمد بماء من الكوثر، يعني يصب في ذلك الحوض يصب في ذلك الحوض. فهذا هو الذي يحصل فيه الزيادة أو يزاد عنه. وإنما قيل ترده، يعني ترد ماءه، وماءه يأتي إلى الحوض، ماءه يأتي إلى الحوض. فهذا هو وجه يعني أو توضيح يعني معنى هذا الحديث ودفع ما قد يتوهم من الإشكال، وهو أنه كيف من يدخل الجنة والحوض في الجنة والنهر في الجنة، وأن من دخله يزاد عنه، من دخل الجنة أو بعض من دخل الجنة يزادون عن الشرب بسبب الإحداث. المقصود به أن ذلك في الحوض الذي يمد من النهر، الحوض الذي في عرفات القيامة والذي يكون قبل دخول الجنة، ويمد من ذلك النهر الذي في الجنة. فهذا الذي يزاد عنه هو ماء ذلك الكوثر، لكنه يزاد عنه وليس في الجنة، وإنما يزاد عن مائه الذي صب في الحوض، يزاد عن الحوض كما جاء ذلك واضحا في الأحاديث الكثيرة أنه ترد أمة على الحوض وأنه يزاد أناس عنه فيقال إنك لا تدري ما حدث بعده. في بعض الروايات أنه يعرفهم أنهم غرا محجلين من أثر الوضوء، أنهم غرا محجلين يعني علامة أمته أنهم غرا محجلون من أثر الوضوء، وهذا هو معنى الحديث. وفي هذا يعني الحديث دلالة على إكرام الله عز وجل لرسوله بأن أعطاه ذلك النهر العظيم الذي في الجنة وامتن عليه به، وأخبر عن هذه المنة بقوله إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
حدثنا علي بن مسهر،
حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة له أوهام،
ثقة له غرائب،
نعم ثقة له غرائب بعدما أضر، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
نعم
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
المختار بن فلفل،
عن المختار بن فلفل وهو صدوق،
نعم
وهو صدوق خرج له أوهام،
صدوق له أوهام،
صدوق له أوهام خرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكره قريبا. وهذا الإسناد رجاله أربعة، علي بن حجر وعلي بن مسهر والمختار بن فلفل وأنس بن مالك، هؤلاء أربعة، فهو إسناد الرباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي.
شيخ ماذا قلت في علي بن حجر؟ ماذا قلت في علي بن حجر؟ أخرج له
مسلم، أخرج له خلصه ستة بل.
علي بن حجر،
لا علي، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
واحد يقول يعني كأنه سمع بداود،
نعم
كأنه سمع منك أنه
لا، هو متى الآن
إيه؟
أو قبل ذلك
الآن يقول
لا، هو الترمذي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو موجود في التقريب أبو داود، لكن يعني هذا خطأ، بل بدل الترمذي، بدل أبو داود الترمذي، أبو داود الترمذي والموجود في التهذيب والموجود في تهذيب التهذيب الترمذي بدل أبي داود.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أنه صلى، وكان من مما فعله في صلاته أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة، ولما فرغ قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يشعر بأنه مرفوع، لأن قوله إني أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد بأنه مرفوع، والمقصود من ذلك هذه الأفعال التي فعلها، هذه الأفعال التي فعلها. إيش قال في الأول؟ قال صليت نعيم المجمر،
عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي بكر وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الترجمة، وهي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. أيوه.
قال حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين.
ثم إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين هو فقال الناس آمين. وهو يعني يفيد بأن الإمام يؤمن عند قراءة الفاتحة. قال المغضوب عليهم والضالين يقول آمين. وقد مر ذلك في أحاديث عديدة أن الإمام يؤمن عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وكذلك المأمومون يؤمنون. أيوه.
قال ويقول كلما سجد الله أكبر.
ويقول كلما سجد الله أكبر يعني عند كل سجود يقول الله أكبر.
وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر.
وإذا قام من الجلوس إيش؟
في الاثنتين.
من اثنتين؟
في الاثنتين.
نعم.
في الاثنتين.
في الاثنتين قال الله أكبر. والحديث جاء أنه يكبر عند كل خفض ورفع. عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر إلا عند القيام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. وإلا فجميع التنقلات في الصلاة من خفض ورفع كل ذلك يكون عند الانتقال الله أكبر. عند الانتقال من عمل إلى من 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 فعل إلى فعل يقول الله أكبر إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول الله أكبر. أيوة.
قال وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا سلم يعني عندما يسلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد بأنه مرفوع وأنه مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل الذي عمله أبو هريرة. وبعض العلماء يقول الذين لا يقولون بالجهر بالبسملة يقولون أن قول أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يكون جميع ما ورد في هذا الفعل أو في هذه الصلاة أنه يكون فيه موافقا لقول لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه قد جاء حديث تدل على أنه لا يجهر أو أنه لا يأتي أو لا يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الصلوات الجهرية وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا في قبل الفاتحة ولا بعدها يعني في السور التي يقرأها بعد الفاتحة وأولها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يجهر بها. ومن العلماء من تكلم في هذا الحديث في إسناد هذا الحديث والشيخ الألباني ذكره ضمن الضعيفة وقال إنه ضعيف الإسناد. والإسناد إيش هو؟
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
عن شعيب.
عن شعيب وهو ابن الليث بن سعد المصري وهو ثقة نبيل
فقيه.
ثقة نبيل فقيه. قال عن الحافظ بن حجر في التقريب ثقة نبيل فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
خرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي. نعم مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الليث.
عن الليث بن سعد عن والده الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه مشهور بالحديث والفقه وهو فقيه مصر ومحدثها في زمانه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا خالد.
قال حدثنا خالد هو بن يزيد المصري خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ما أعرف هو أبو عبد الرحيم
ولا أبو عبد الرحيم. نعم.
ما أعرف
أصحاب الكتب الستة. نعم والله أصحاب الكتب الستة. في أواخر من يسمى خالد بن يزيد.
نعم. نعم أخرج له الجماعة
أخرج له أصحاب كتب الستة. خالد بن يزيد الجمحي المصري.
عن أبي هلال.
عن أبي هلال هنا أبو هلال لم أجد يعني في آخر التقريب في الكنى من يكنى بأبي هلال، لكن المزي في تهذيب في تحفة الأشراف عندما ذكر هذا الحديث هو من أفراد النسائي من فرد به النسائي قال يعني رواه محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال. وسعيد بن أبي هلال هو مصري أيضا، وحديثه أخرجه وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وجاء عن بعض العلماء أنه اختلط يروي عن نعيم المجمر وهو نعيم بن عبد الله المجمر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. ولا أدري يعني وجه ضعف إسناده عند الشيخ ناصر إلا أن يكون ذلك يتعلق بسعيد بن أبي هلال هذا الذي هو قال عنه بعض العلماء أنه اختلط. ومن المعلوم أن المختلط روايته ما كان مسموعا منه قبل الاختلاط هذا لا يؤثر، وما كان مسموعا منه بعد الاختلاط هذا هو الذي يؤثر على الإسناد. فلا أدري يعني وجه تضعيف الشيخ ناصر له إلا أن يكون هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعيد بن أبي هلال، هو سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
صدوق.
صدوق سعيد صدوق. نعم صدوق صح، أنا قلت قبل ذلك صدوق. صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة وقال عنه بعض العلماء أنه اختلط. فهذا هو إذا كان رواية خالد بن يزيد عنه بعد الاختلاط فهذا هو الذي يؤثر على روايته.
هذا السائل يقول رجل أقد على امرأته وتوفي الرجل قبل أن يدخل بها، فهل يجب عليها الحداد مع العلم أن المرأة طالبة؟ فإذا كان عليها حداد هل تترك الدراسة وتحب على زوجها ولو ترتب على ذلك فصلها من الدراسة؟
أما قضية الإحداد عشر وعشر، وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها فلها العدة، فعليها العدة ولها الميراث، فهي ترث، فهي تعتبر زوجة، وأيضا تحد يعني تعتد وتحد في وقت العدة التي هي 14 و10. هذه العدة كما هو معلوم في حال الوفاة. أما المطلقة قبل الدخول بها فإنه لا عدة لها، فإنه لا عدة عليها. أما قضية كونها طالبة وكونها يعني تذهب للدراسة لا أستطيع أن أقول فيها شيء، الله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول ما مدى صحة تفسير من فسر الكوثر بفاطمة وعلي وذريتهما؟
هذا تفسير القرامطة هذه هذا من جنس تفسيرات القرامطة الذين يفسرون القرآن بمثل هذا الكلام, مثل ما ذكر عنهم الباطنية, تفسير الباطنية يفسرون قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. قال مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, هذا تلاعب بكتاب الله. فكذلك تفسير الكوثر, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه نهر وعدنه ربي, ان اعتنك الكوثر نهر وعدنه ربي, هذا هو.
هذا السائل يقول لماذا كانت البسملة معدودة في آيات سورة الفاتحة وغير معدودة في السور الأخرى؟
ما ندري يعني عن وجه يعني كونها معدودة في الفاتحة دون غيرها, معدودة في الفاتحة دون غيرها, لا أدري, لا أدري وجه ذلك.
هذا السائل يقول يا شيخ أثابكم الله, أنا طالب علم وزوجتي طالبة علم, وهناك بعض المسائل مختلف فيها بين العلماء بين الإباحة والكراهة والأحوط والأورع لطالب العلم وطالبة العلم أن يترك الشبهات, فإذا اختلفنا أنا وزوجتي أنا أرى الكراهة وهي ترى الإباحة في مسألة معينة, فهل عليها أن تطيعني في ذلك وهل تأثم إذا لم تطيعني في ذلك؟
أولا التمثيل ما عرفنا مثالا حتى نستطيع أن يعني نتبين الأمر في المسألة المختلف فيها, لكن ال 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 الطريقة المثلى في مثل هذا إذا اختلفوا يرجعون إلى من يكون عنده علم ليبين لهم, يرجعون إلى من عنده علم ليبين لهم.
هذا السائل يقول هل يجب وصل الصفوف في صلاة الجنازة؟
يجب إيش؟
وصل الصفوف.
نعم الصفوف توصل في الجنازة وفي غيرها, توصل صلاة الجنازة وفي غيرها, إلا أن صلاة الجنازة يعني كما هو معلوم قد يكون صف واحد, هو صف واحد يعني ما في إلا صف واحد, يكون ثلاث صفوف, يعني يكون ثلاث صفوف. وأما الوصل فالصفوف توصل ما تكون متقطعة, الناس يصلون الصفوف.
هذا السائل يقول هل يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن المأمومين يقولون آمين بعد قول الإمام آمين؟
هو غيره يعني جاء لحديث كثيرة غير حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة يدل على هذا لكن غير من الحديث كذلك يدل عليه, يعني جاء وإذا أمن فأمنوا وإذا قال المظلوم أبالين فقولوا آمين, حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا, فقد مر بنا جملة منها, قد مر بنا جملة منها.
هذا السائل يقول أنا مسافر وأتيت أو أدركت الصلاة والناس في الركعة الثالثة من صلاة الظهر, فصليت معهم ركعتين ثم سلمت, وذلك لأن الله شرع للمسافر ركعتين.
الواجب على الإنسان المسافر إذا صلى مع إمام مقيم أن يصلي بصلاة الإمام المقيم, وأنه يصلي أربعا ولا يجوز له أن يصلي ركعتين فقط, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل فقيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام مع إمام مقيم صلى أربعا, فقال تلك السنة, تلك السنة يعني هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, أن المسافر إذا صلى وحده يصلى ركعتين, أو المسافر إذا صلى مع الناس يصلى ركعتين, وإذا صلوا وراء إمام مقيم فإنهم يتمون, بل لو أدرك آخر الصلاة فإنه إذا قام يقضي مقدار الصلاة التي صلاها ذلك الإمام المتم وهي أربع ركعات, لو دخل معه قبل السلام في التشهد ثم قام يقضي فإنه يصلي أربعة. هذه هي السنة كما جاء ذلك عن عباس. ما بال المسافر إذا صلى ركعتين يصلي، إذا صلى واحدة وصلى أربعة اثنتين، وإذا صلى أربعا، وإذا صلى مع إمام مقيم صلى أربعا. قال تلك السنة، يعني هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أضاف ذلك إلى السنة وهي سنة الرسول. الصحابي إذا قال السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو ذكر هذا الأثر ما أدري يعني وجهه، هو يقول لأن أثر ابن عباس عندما سئل وقال سنة نبيكم يحمل على ابتداء الصلاة مع الجماعة المقيمة من أولها.
لا أبدا ما يدل على هذا، لأنه يقول إذا صلى وراء إمام مقيم صلى كذا، ومن المعلوم أن الذي صلى المقيم قد يكون أدرك الصلاة كلها وقد يكون أدرك بعضها، فمعناه صلاة صلاة المقيم أنه يفعل كما يفعل المقيم، ما هو معناه إذا جاء في آخر الصلاة معه يصلي ركعتين، أو إذا جاء يعني وهو يصلي باقي عليه ثلاث يصلي ركعتين يجلس، لا، وإنما يصلي لصلاته ويقضي ما فاته.
هذا السائل يقول هل يمكن أن يقال في حديث أبي هريرة الأخير إن السنة جاءت بالجهر بالبسملة والإسراف جمعا بين الأدلة خاصة إذا صح الحديث؟
نعم إذا صح الحديث يمكن أن يقال أنه يجهر بها في بعض الأحيان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 9 ليلة 10 من شهر جماد الأولى لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن الزازان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن التسمية قبل السورة أنها لا يجهر بها ولكنه يسر بها. الإمام عندما يصلي بالناس يأتي بالبسملة سرا ثم يأتي بالسورة بعدها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم ما سمعوه يجهر بها كما سمعوه يجهر بالسورة. وكذلك صلى أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، يعني لم نسمع بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكونوا يجهرون بها فنسمعها منهم، يعني وأنما كانوا يسرون. وقد جاء في بعض الروايات، وقد ذكرها الحافظ في بلوغ المرام، يسرون، كانوا يسرون، يعني يأتون بها سرا. وهذا وما جاء في هذا الحديث يدل على عدم الجهر بها، وهذا هو الذي المعروف عن الخلفاء الراشدين وعن عدد كبير من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنهم يسرون بها. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون بها، وإنما يأتون بالسورة يجهرون بالقراءة لكنهم لا يجهرون بالبسملة، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك الدال على هذا، يعني لبيان ترك الجهر، أي ومعناه أنه يكون الإسرار. وقد حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلم يسمعوها منه، وكذلك أيضا صلى بهم أبو بكر وعمر فلم يسمعوا البسملة منهما رضي الله تعالى عنهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن علي
بن أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن أبيه العلي علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أبو حمزة
وهو السكري، وهو محمد بن ميمون.
نعم،
وهو محمد بن ميمون
المروزي
السكري المروزي، ويلقب السكري، قيل إن سبب تلقيبه بذلك أنه كان حلو المنطق، وأنه كان كلامه يعني حلوا ومنطقه حسن، فكان يقال له السكري، يعني أن كلامه مثل السكر، يعني أنه حلو. فليست النسبة إلى السكر إلى بيعه أو إلى يعني عمله، وإنما كان لكونه حلو المنطق وكان جميل المنطق وعذب الكلام كان يقال له السكري لهذا. وهو محمد الميمون، محمد الميمون المروزي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، وقال أبو حمزة. ومن المعلوم أن من أنواع علوم الحديث معرفة الذين اشتهروا بكناهم، وذلك حتى لا يلتبس الأمر فيما لو ذكروا بأسمائهم، فإن من لا يعرف يظن أن الشخص أنه يظن أن ذلك شخصان، وإنما هو شخص واحد. إذا ذكر بكنيته مرة ثم ذكر باسمه مرة، من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، لكن من يعرف الأسماء والكنى يعلم أن هذا هو هذا، وأنه أحيانا يأتي بالكنية وأحيانا يأتي بالاسم والنسب، ولا لبس على من يعلم ذلك. وأما من يجهل ذلك فيظن أن الشخص الواحد شخصين، يظن أنه إذا ذكر في الكنية في موضع يصير شخص، وإذا ذكر بالاسم في موضع آخر يكون شخص آخر، لكن من يعلم هذا لا يلتبس عليه الأمر. وكثير من المحدثين اشتهروا بكناهم، وقد ألف في ذلك مؤلفات، يعني في الكنى، لذلك الكنى للإمام مسلم، كتاب الكنى للإمام مسلم، وكذلك كتاب الكنى للدولابي وغيرهم ممن ألف في الكنى، يعني الذين اشتهروا بالكنى يذكرونهم ويذكرون أسماءهم. وهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فلو جاء في بعض الروايات محمد بن ميمون وجاء في بعضها أبو حمزة يظن أن أبو حمزة غير محمد بن ميمون، لكن من يعرف أن هذا هو هذا لا يلتبس عليه الأمر. عن منصور بن زادان.
نعم،
عن منصور بن زادان. ومنصور بن زادان ثقة ثبت عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أنس.
نعم،
وهو كثير التدليس. هذا هو ولا غيره؟
لا
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وفقه الله لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث خدمه 10 سنين منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله وهو يخدمه، وكان عمره حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فخدمه 10 سنين، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمر حتى أدركه الكثير، أدركه التابعون، بل أدركه صغار التابعين، أدركه صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة، فهو ممن أدركه الصغار ولقيه الكبار والصغار والمتوسطون، لكن لكونه عمر أدركه صغار التابعين فرووا عنه الحديث. ومن أولئك الزهري، فإنه كان يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار التابعين. وحديث أنس بن مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكما قلت هو أحد السبعة الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس، هذا أنس بن مالك، وعائشة هم المؤمنين، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصحابية الوحيدة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ أحد من النساء مثل ما بلغت هذه أم المؤمنين هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أوعية سنته صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأمور البيت التي لا تطلع عليها إلا النساء، وما يكون بين الأزواج وزوجاتهم، فإنها روت الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي الصديقة بنت الصديق التي هي أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، والتي رميت بما رميت به من الإفك، وأنزل الله براءتها في آيات تتلى في أول سورة النور، في آيات تتلى من سورة النور في أولها أنزل الله براءتها، ومع هذا الإكرام الذي أكرمها الله تعالى به وأنزل براءتها في آيات تتلى في القرآن الكريم تتواضع لله عز وجل وتحتقر نفسها، ولا يحصل منها ما لا ينبغي من الترفع وما إلى ذلك مما ابتلي به بعض الناس الذين لم يوفقوا ولم يكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بالأخلاق الكريمة، فكانت مع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول كما جاء في الصحيح: وكنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا من تواضعها، وهذا من نبلها وكمالها، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا ابن القيم لما ذكر في كتابه جلاء الأفهام، وكتاب النفيس من أحكم ما كتب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فهو من أحسن ما ألف، بل هو أحسن ما ألف في ما يتعلق بأحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث إرادة الأحاديث والآثار وكلام العلماء في المسائل المختلفة المتعلقة بصلاته بالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان من جملة ما اجتمعت عليه الصلاة ذكر الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهو بمناسبة ذكر الآل تعرض لأمهات المؤمنين وأتى بتراجم مختصرة لهن، كل واحدة أتى لها بترجمة. كل أمهات المؤمنين عقد لهن تراجم، يعني بيّن شيئا من فضائلهن وميزات كل واحدة منهن. وكان مما ذكره عند عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا الذي أشرت إليه، أنه مع إكرام الله عز وجل لها وإنزاله فيها آيات تتلى كانت تقول في نفسي تقول ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. فيقول فهذه الصديقة بنت الصديق التي هي من هي وتقول عن نفسها ما تقول، ثم قال فأين هذا ممن يصلي لله ركعة أو يصوم يوم من الدهر ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فهذا الإكرام وهذا الشرف العظيم، وهو أن الله تعالى يبرئها في آيات تتلى، ومع ذلك تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أن من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وهذا ومنه قول أبي بكر إني وليت عليكم ولست بخيركم، فقولوا هذا تواضعا وإلا فهو خيرهم وهو أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك ما جاء في قصة ويس القرني التي جاءت في صحيح مسلم، وهو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خير التابعين، أن خير التابعين رجل يقال له أويس، وذكر شيئا من صفاته وقال فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل في أمداد أهل اليمن الذين يأتون لإمداد الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس وللجهاد في سبيل الله، فكانت الأمداد تأتي من اليمن. الأمداد جمع مدد، وهو ما يؤتى لتقوى به الجيوش وليضاف إلى الجيوش لتقويتها ولكثرة سوادها. فكانت الأمداد تأتي من اليمن، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، فإن المراد بالنفس ليس صفة من صفات الله، وإنما المراد به ما يحصل من التنفيذ للمسلمين بهذه الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن. الأمداد التي تمد الجيوش الإسلامية التي تأتي من جهة اليمن هذا هو النفس، هذا هو نفس الرحمن. فليس في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يوصف بأن له نفس، وإنما المراد بالنفس هو هذا التنفيذ وهذا الجند الذي يأتي من جهة اليمن لتمد به الجيوش الإسلامية التي تذهب لقتال الفرس والروم. فكانت الأمداد تأتي من جهة اليمن، فكان عمر يسأل عن ويس الأمداد التي تأتي من جهة اليمن حتى يعني وهم في مرور وهم مارين بالمدينة إلى جهة بلاد فارس للجهاد في سبيل الله. ف ظفر به وجده، ولما سأله الأسئلة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدها متوفرة فيه، فأخبره أن الرسول قال كذا وكذا، وأنه قال من وجده فليطلب من يستغفر له وأنا أطلبك الاستغفار. ماذا قال أويس؟ أولا عمر يتواضع لله عز وجل، هو من أهل الجنة، وأخبر الرسول بأن له قصر في الجنة رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقيل هذا لعمر بن الخطاب، وقال ذكرت غيرتك فلم أدخله، قال عليك أغار يا رسول الله، ثم بكى. فبشر بالجنة وأخبر بأن له قصر في الجنة، لكن لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة صار يبحث عن ويس حتى اهتدى إليه ووجده. وطلب منه أن يستغفر له. ثم هذا عمر من جانبه يعني يطلب من من من, من تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ثم أويس ماذا كان قال من جانبه؟ قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فهذا هو النبل، وهذا هو الشرف، وهذا هو الفضل، أن المؤمن يعني يجمع إحسان وخوف، يجمع إحسانا وخوفا، بخلاف المنافق فإنه يجمع بين الإساءة والأمن وعدم الخوف، الإساءة وعدم الخوف. والله وصف المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وهم يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون الله عز وجل، ومع ذلك يخافون أن لا تقبل منهم فهم خائفون وجلون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأويس من جانبه يقول ما قال، وعمر بن الخطاب يقول من جانبه ما قال، وكل منهما يتواضع لله عز وجل. وهذا شأن الكمل وشأن ذوي النبل والشرف، أنهم إذا أكرمهم الله عز وجل لا يتبجحون ولا يظهرون ولا يحرصون على إبداء ذلك الذي أكرمهم الله عز وجل به والذي شرفهم به، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحاصل أن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم قال لما ذكر ترجمة لعائشة وذكر شيئا من فضلها، ذكر هذا من تواضعها وأنها قالت ما قالت مع أنها في المنزلة، وهذا يدل على كمالها وعلى فضلها ونبلها رضي الله عنها وأرضاها. وكما قلت هذا كتاب نفيس. السخاوي المتوفى سنة 1900 له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، فإنه ذكر في آخره الكتب التي ألفت في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر جملة منها، وذكرها وذكر الخامس منها كتاب ابن القيم جلال الأفهام لما سردها وذكرها قال وبالجملة في آخرها فأحسنها خامسها، وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم هذا الذي هو جلاء الأفهام، يعني في آخر كتابه القول البديع ذكر جملة من المؤلفات، ثم لما فرغ من عدها قال وبالجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، وخامسها كتاب ابن القيم اللي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. فلا يستغني عنه طالب العلم. أيوه.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن الزازان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أورد النسائي حديث أنس ابن مالك من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم، وصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر
وخلف أبي بكر وعمر
وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يسمع أحدا منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة لم يسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن السنة بها هو الإسرار، وأنه لا يجهر بها، يجهر بالسورة ولكنه لا يجهر بالبسملة، يجهر بالسورة ولا يجهر بالبسملة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كذلك، لأن الترمذي رحمه الله نقل هذا عن أكثر أهل العلم، وقال منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لا يعني لا يرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يسرون بها.
أخبرنا عبد الله بن سعيد،
أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، هو ثقة
الكندي ثقة، نعم ثقة خرج له الجماعة،
هو ثقة خرج له الجماعة، وهم من وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، فأبوه سعيد وكنيته أبو سعيد. وهذا من النوع الذي ذكرته مرارا وتكرارا أنه من أنواع علوم الحديث، وهو من وافقت معرفة موافقت كنية اسم أبيه، وفائدته دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بنسبه ثم ذكر بكنيته بدون النسب، فإن من لا يعرف يظن أن أبو مصحف من ابن، لو قيل عبد الله ابن سعيد الأشج، لو قيل بدلها عبد الله أبو سعيد الأشج، عبد الله أبو سعيد الأشج، الذي لا يعرف أن كنية أبو سعيد يظن أن أبو مصحف عن ابن، لأنه عبد الله بن سعيد، فالذي ما يعرف أنه أبو سعيد يظن أن أبو جاءت بدلا من ابن وأنه تصحيح، لكن الذي يعرف أن كنية أبو سعيد إذا جاء كذا صواب، وإذا جاء هكذا صواب، إذا قيل عبد الله ابن سعيد الأشج صواب، وإذا قيل عبد الله أبو سعيد الأشج صواب، لأنه هو أبو سعيد وهو ابن سعيد، فلا يعني إشكال ولا محذور ولا تصحيح، بل أبو صحيحة وابن صحيحة، أبو إن جاءت قبل سعيد صحيحة وهي كنية، وابن إن جاءت قبل سعيد فهي صحيحة وهي نسبة. والأشج لقب.
قال حدثنا عقبة بن خالد،
قال حدثنا عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، وهو ايش؟
السكوني.
السكوني نعم،
صدوق صاحب حديث،
صدوق صاحب حديث خرج له
الجماعة،
وهو صدوق صاحب حديث خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، يعني وافق اسمه واسم أبيه اسم جده وجد أبيه، لأنها عقبة ابن خالد، عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن، ابن عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة ابن خالد، فالاسم الأول والثاني مكرر، يعني لأن اسم اسم أبيه اسم جده يوافق اسمه، واسم جد أبيه يوافق اسم أبيه، جد أبيه يوافق اسم أبيه، فهو عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة بن خالد، وهذا مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يأتي اسمان مكرران، وهذا ليس كثيرا عند المتقدمين أنه يعني يكون هذا التكرار بين الأسماء، يعني بين الاسم واسم الأب، بحيث أنه يعني يدور اسمان ويتكرران، يعني هذا قليل.
قال حدثنا شعبة وابن أبي عمرو،
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، ومن
وابن أبي عروبة،
وابن أبي عروبة هو سعيد، سعيد بن أبي عروبة وثقة حافظ كثير التدليس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة
هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعامة الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قرأ أنه سمع رجلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف
أبي بكر وخلف عمر
فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه سمع يعني قراءة في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معناه أنه ينكر على من فعل هذا وأن هذا خلاف ما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهو بمعنى حديث أنس المتقدم من الطريقين الماضيتين. أيها الإسناد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
وهو البصري أبو مسعود وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده وهو مثل الذي مر بنا قريبا هذا عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد يعني مما وافقت كنيته اسم أبيه وإسماعيل بن مسعود أبو مسعود وعبد الله بن سعيد أبو سعيد وهناد بن السري أبو السري والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو فعدد يعني كناهم توافق أسماء آبائهم أيوه.
قال حدثنا خالد
بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عثمان بن غياث
قال عن ثقة
ورمي بالإبداع
روى له
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي اسمها ايش؟
عثمان بن غياث
نعم ايوه.
اخبرني ابو نعامة
وهو قيس ابن عباية وهو ايش؟ ثقة
خرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة وهو
ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة ليس معهم مسلم.
النسخة بعد النسخ الخيفي
لا هو الحنفي
قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل
قيل اسمه يزيد لكن ما وجدت له ترجمة في التقريب وجدتم له شيء في
حتى في التهذيب ما ذكر في النسخ المسلمة
وذكر أنه مجهول اللي هو ابن كذا لكن ما وجدت له ترجمة لكن رأيت بعض العلماء يعني ذكر أنه تكلم فيه لأنه مجهول لكن أنا ما وقفت له على ترجمة. وعبد الله مغفل أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث ذكره الألباني في الضعيفة في ضعيف سنن أبي داود مش ضعيفة في ضعيف سنن أبي سنن النسائي وفي ضعيف سنن ابن ماجه لكن ما يعني رأيت يعني كلامه يعني عليه وإنما إشارة إلى ضعفه ولحاله لابن ماجه والابن ماجه حال إلى التعليق على ابن ماجه, التعليق على ابن ماجه, فلا أدري يعني الكلام, لكن المتن هو مثل الذي قبله, مثل الذي قبله, وهو دال على ما دل عليه الذي قبله, ليس فيه إثبات حكم جديد, وإنما نفس الحكم الذي في حديث أنس من الطريقين المتقدمتين هو نفس الكلام الذي جاء عن عبد الله بن المغفل من جهة الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع أن في التقريب يعني لما ذكر الـ 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 لما ذكر هذا قال هو يزيد, لكن في الداخل ما فيه, ما فيه ترجمة
حتى في تحفة الأشراف أشار إلى أنه قيل أنه يزيد.
إيش؟
في
تحفة
الأشراف أشار إلى أنه قيل
أنه
يزيد, لكن في التهذيب الكمال ما ذكر أبدا.
وكذلك في خلاصة تذهيب الكمال ما هو موجود فيه.
هذا السائل يقول أليس في ترك الجهر بالبسملة دليل على أنها ليست من الفاتحة؟
ليس فيه دليل, ليس فيه دليل, ترك الجهر لا يدل على أنها ليست من الفاتحة, ولا أيضا من سور القرآن أنها ليست منها, ليس فيه دليل, وإنما لما جاءت السنة في الإصرار بها دل على أنه يسر بها, لكن لا يدل على أنها ليست من القرآن, لأن إدخال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إياها في داخل المصحف وكتابتها مع المصحف ككتابة المصحف دون أن يشيروا إلى شيء يدل على أنها من القرآن, لأنهم لا يضيفون إليه شيئا ليس منه, لا يضيفون إليه شيئا ليس منه. ثم يعني الذي مر بنا حديث الكوثر, أنزل علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاني الكوثر, سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاني الكوثر, فقرأ السورة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخرها.
هذا السائل يقول هل يجب على الأب أن يلزم ابنه على تربية اللحية وعدم الإقبال وإن كان الابن كبيرا قد تزوج ويسكن بغير دار أبيه؟
هو لا شك أنه يعني يغلب عليه ويقسو عليه وينكر عليه ويظهر له الـ الـ يعني عدم الرضا, مثل ما حصل من بعض الصحابة, يعني قضايا متعددة, ابن عمر يعني في قصة ابنه وحاج ابنائه الذي قال والله لن نمنعهن, قال لن تمنعوا إماء الله مساجد الله, قال والله لنمنعهن, فغضب عليه وأنكر وهجره حتى مات, قيل لعل الفترة كانت وجيزة بين هذا وبين وفاته. وكذلك ابن المغفل عبد الله المغفل أيضا ابنه الذي كان يخذف ونهاه, قال رسول نهى عن الخلف ثم رأاه يخذف بعد ذلك فقال أقول لك نهى رسول الله ثم أنت تخذف لا أكلمك, فهجره وتركه ولم يكلمه. فيعني الوالد يعني يؤدب الصغير والكبير يعني أيضا كذلك يعني يؤدبه بما يناسبه من الإغلاظ عليه ومن إظهار عدم الرضا ومن ترك تكليمه, يعني حتى يزدجر وحتى يرعوي.
هذا السائل يقول إذا فعل شخص أركان الإسلام ولم يظهر لنا أنه نطق بالشهادتين,
ولم إيش؟
ولم يظهر لنا أو يظهر يعني كاتب هكذا أنه نطق بالشهادتين كأن يصلي ويصوم ويحج ويزكي وقد لا ينطق بالشهادتين في صلاته, فهل نحكم عليه بأنه
لا ينطق؟
نعم,
كيف ينطق؟ لأن الصلاة فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله.
هنا جاء الإشكال, طيب يمكن هنا جاء الإشكال,
لا كيف أن الإنسان يصلي يعني وهو لا ينطق بالشهادتين وهو يعني يحسب نفس المسلمين وينتمي المسلمين ويصلي الصلاة يعني كما هو معلوم مشتملة على الشهادتين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقول يعني هل نحكم عليه بأنه مسلم؟
نعم من يصلي يحكم بأنه مسلم، من يصلي مع المسلمين ويأتي يعني يصلي مع المسلمين يحكم بإسلامه. ومن المعلوم أن الشهادتين يعني هي المدخل للإسلام، والصلاة هي بعد المدخل، لأن قالنا كتاتي قوما فليكن أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إن شاء الله إلا الله وأنا محمد رسول، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فالذي يصلي مع المسلمين فهو واحد منهم، والشهادتان موجودتان في الصلاة
ويسأل عن حكم أطفال المسلمين، أطفال المشركين ما مصيرهم وكذلك أطفال المسلمين.
أطفال المشركين جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، لأنه مقصود من ذلك أنهم يعني يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء نتيجة الامتحان تكون السعادة أو الشقاوة. يعني مثل الذين ما بلغتهم الرسالة هؤلاء يمتحنون، ومنهم ومثلهم صبيان المشركين أولاد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني عندما يمتحنون الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا هل يعني يعملون يعني ما يكونون فيه سعداء أو يعملون ما يكونون فيه أشقياء. أما أولاد المسلمين فجمهور العلماء على أنهم في الجنة، وبعضهم يقول أنه لا يقطع لهم لكن يرجى أنهم يعني أنه يرجى لهم لكنهم لا يقال أنهم في الجنة، ولكن الجمهور على أنهم من أهل الجنة اللي هم الصبيان المسلمين.
هذا السائل يقول هل الجهر بالبسملة مخالف للسنة مطلقا؟ فإن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا، وغالب ما داوم عليه هو الإسرار بها.
هو إذا ثبت الحديث فهو يدل على أنه يصر بها أحيانا،
هذا السائل
أنه يجهر بها أحيانا.
هذا السائل يقول قرأت في تفسير ابن كثير في آية الرجال قوامون على النساء أن الشعبي قال لو قذف الرجل زوجته لاعنها ولو قذفته جلدت، هل هذا صحيح؟
لو قذف الرجل
أي زوجته لاعنها ولو قذفته جلدت، هل هذا صحيح؟
كما هو معلوم الملاعنة هي تكون من جهة الزوج، هو الذي يعني بيده الطلاق، وإذا لاعن فإذا قذف فإنه يحصل الملاعنة، يعني وبذلك يفرق بينهما عندما يعني يكون كل منهما يعني حصل منه الاتيان بالنصوص التي جاءت في الملاعنة. وأما بالنسبة للمرأة إذا قذفت زوجها كما هو معلوم لا تلاعن، ولا شك أن ما قاله الشعبي يعني هل هو يعني إما أن يكون هناك شهود، إما شهود وإما يعني الحد، إما شهود على ما قالت وإما الحد.
هذا السائل يسأل عن قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك عند إقامة الصلاة، فهل هذا القول مشروع أم
ما أعرف؟ ما أعرف يعني أقول ما أعرف يعني شيء في هذا، لا علم لي.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ وفقه الله هل هذا الحديث من قبيل الضعيف وهو دعاء الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر؟
لا أدري.
هذا السائل يقول كيف يكون التوفيق بين الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقول المشهور عند أهل السنة بأن الله تعالى قد يعذب بمشيئته أهل العصيان من المسلمين
لا تنافي بينهما, يعني هذا وعد من الله عز وجل بأنه يعني يعفو يعني ولكن وعفوه كما هو معلوم من شاء, لأنه يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, فمن شاء أن يعفو عنه من هؤلاء فإنه لا يعذب, ومن شاء تعذيبه على ما حصل منه من المعاصي فإنه يعذب لأن ذلك بمشيئته, إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب على مقدار المعصية, ولكنه لا يخلد في النار ليعذب, بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا يخرجون منها أبدا ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة.
هذا السائل يقول نرى البعض يرفعون أيديهم عند التكبير على الجنازة والبعض الآخر لا يرفع, فما الحكم؟
الحكم في هذا يعني بعض العلماء يقول بأن الرفع في التكبيرات اللي هي قبل التكبيرة الأولى التي بعد الأولى أن هذه لم تثبت مرفوعة وإنما جاءت عن موقوفة على ابن عمر, فهم يعملون فهم لا يرفعون أيديهم, بعض العلماء يقول بعدم الرفع وبعضهم يقول بالرفع, ويستدل على ذلك بأنه قد جاء في بعض طرق الحديث زيادة الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي زادها عمر بن شبة وهو ثقة, وقد ذكر هذا الشيخ أبي بن باز في تعليقه على فتح الباري الجزء الثالث من كتاب الجنائز, وقال إن الرفع جاء من طريق عمر بن شبة وهو ثقة فزيادته مقبولة, وذكر من الحديث في هذا الحديث المرفوع أنه فعل للدارقطني.
هذا السائل يقول لماذا حصر في حديث أنس بذكر أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ما أدري, يعني يمكن ما أدري هل يعني يعني رأى هذا عن علي أو بلغه عن علي لأنس, لأن الناس ذكر هؤلاء الثلاثة, ومن المعلوم أن هؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة, وأما علي رضي الله عنه فإنه انتقل إلى العراق, وأنس رضي الله عنه انتقل إلى العراق إلا أنه بالبصرة وعلي بالكوفة, انتقل وانتقاله ما أدري متى كان, لكن كونه يعني ما ذكر علي يعني لعل ذلك أنه ما بلغه أو ما علم هذا عن علي رضي الله عنه, ولكنه حصلت من الصلاة خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يرهم يجهرون.
هذا السائل يقول هل إجبال الإزار,
لكن الذين ذكروا العلماء الذين ذكروا الأحكام أو الأقوال الصحابة والتابعين ذكروا أن الخلفاء الراشدين على هذا ومنهم عليه.